إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في فقه النساء، وذلك في الدورة المقامة بجمعية دار البر حفظها الله تعالى ووفق القائمين عليها إلى ما يحبه ويرضاه. وقد وصلنا إلى المسألة السادسة في كتاب الصلاة، وليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس عليهن أي وجوبا، فلا يجب الأذان ولا الإقامة على النساء، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ودعوة الناس إلى صلاة الجماعة في المسجد، وكذلك الإقامة إعلام بإقامة الصلاة والدخول فيها، وليس هذا للنساء، لأن المرأة مأمورة أن تصلي في بيتها، وإن كان يجوز لها أن تصلي في المسجد. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. وهل يسن لهن ذلك؟ هل يسن لهن الأذان والإقامة وإن كان لا يجب عليهن؟ فقد روي عن أحمد قال: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. وقال القاضي: هل يستحب لها الإقامة؟ على روايتين، وعن جابر بن عبد الله أنها تقيم، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي، وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس. وعن عائشة، فأورد في هذا عن جابر وعن عائشة، وطالب العلم يفرح ويهتم بالآثار عن الصحابة، فإنها من الكنوز. إذا لم يكن في المسألة حديث مرفوع وكان فيها عن الصحابة، فالواجب على طالب العلم والذي ينبغي له أن يفرح بذلك، لأن الصحابة هم خير القرون، والحق لا يتجاوز قرنهم إلى من بعدهم أبدا، الحق لا يتجاوز قرنهم إلى من بعدهم، أي ويكون غائبا عنهم، هذا ما يتصور، هذا ينبغي فهمه وضبطه. لا يمكن أن الحق يتجاوز قرن الصحابة بحيث أنه يعزب عنهم جميعا ثم يعلمه من بعدهم. وقد برهن على هذا ابن القيم في إعلام الموقعين غاية البرهان. فإذا عن جابر أنها تقيم، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وبه قال إسحاق. وأم ورقة كان يؤذن لها ثم تأم أهل دارها، ثم تأم أهل دارها، لأنها كانت يعني حافظة، فإذا وجدت مثل هذه الحالة، بيت في البادية ورجاله لا يعرفون شيئا من القرآن، وفيهم امرأة قد أخذت القرآن وعندها فقه، فيمكن أن تأمهم ك كانت تأم أهل دارها، وظاهره أي رجالهم ونساءهم. المسألة السابعة، وأما إمامة النساء فها هنا ثلاث صور. الأولى أن المرأة لا تأم الرجال لأنها مأمورة بالتأخر إذا كانت مؤتمة بالرجال، فكيف تكون إماما لهم؟ صحيح، هي مأمورة بالتأخر عن الرجال، فكيف تكون إماما؟ إلا هذه الواقعة التي ذكرناها عن أم ورقة. الصورة الثانية، إمامة المرأة لجماعة النساء وتقف في وسطهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. فالمرأة تقف في وسط النساء، الدليل فعل عائشة وأم سلمة. الصورة الثالثة، إمامة رجل لجماعة النساء جائزة كما كان يفعل تميم الداري أو غيره لما جعله عمر رضي الله عنه إماما للنساء في صلاة التراويح. وكذلك الرجل إذا أما امرأته في المنزل فهي تتأخر عنه. المسألة الثامنة، وهي مسألة ينبغي التوسع فيها، وهذا من التكليف، فأحيل في هذه المسألة إلى كتاب الجلباب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشرط الأول، فقد ذكر لحجاب المرأة المسلمة سبعة شروط، وأطال في الشرط الأول جدا، وهو الذي يعنينا في هذه المسألة. فإذا هذا الشرط الأول يقرأ بكامله، ومن كان عندها في ذلك سؤال فلتسأل فيه، لأن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن المرأة يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وعليه جمهور العلماء وأما بقية مشايخ الحجاز حفظهم الله تعالى ورحم من مات منهم، فيرون أن تغطية الوجه والكفين من الواجبات. فإذا نرجع إلى الشرط الأول الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة، فذكر لذلك يعني سبعة شروط أو ثمانية شروط. الشرط الأول، استيعاب جميع البدن إلا ما استثني على مذهب الشيخ، وهو الوجه والكفان. الشرط الثاني، ألا يكون زينة في نفسه، ما تلبس لباسا يكون في نفسه زينة بحيث أنه يشد إليها أنظار الرجال. الثالث، أن يكون صفيقا يعني لا يشف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في آخر الزمان أنه ستكون نساء كاسيات عاريات. الرابع، أن يكون فضفاضا غير ضيق، لأن الضيق يجسم البدن، والتجسيم كأنه كشف، تجسيم البدن كأنه كشف له. الخامس، ألا يكون مبخرا مطيبا. السادس، ألا يشبه لباس الرجل. السابع ألا يشبه لباس الكافرات، الثامن ألا يكون لباس شهرة. فهذه ثمانية شروط للجلباب. الذي يهمنا في هذه المسألة هو الشرط الأول، وقد يعني استوعب أكثر صفحات الكتاب، فبلغ فيه الشيخ إلى صفحة 117. وفي المقابل يرجع أيضا إلى كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، والكتاب له طبعات متعددة. ففي صفحة يعني 42 أكد الشيخ على وجوب تغطية المرأة وجهها، قال وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة، قال وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب حكم السفور والحجاب للشيخ بن باز رحمه الله، وكتاب الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ واعلم أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحا قيدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونة خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني في الرجال والنساء، وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة، وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. على كل حال هذه مسألة خلافية بين العلماء، فإن المرأة إذا تحجبت ولم يبدو منها إلا الوجه والكفان فهي لا تكون فتنة. قد يرد على هذا الكلام بمثل هذا، وعلى كل حال الواجب البصيرة كما ذكرنا قبل ذلك، فلا يكون الإنسان يعني مقلدا. وأما ما ذكره الشيخ الألباني فذكر أدلة يعني بينة، وانتهى إلى قوله في صفحة 96 قال والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجنا من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره إياهن على ذلك. وذكر الشيخ ما يقرب من 18 أثرا في ذلك، في وقائع يعني فيها كشف الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على هذا، وأيضا ذكر 20 أثرا في مشروعية ستر الوجه. الذي ينقل عن الشيخ لابد أن ينقل هذا وهذا، فمع أنه ذكر آثارا في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض النساء على كشف الوجه، جاءت آثار أخرى فيها مشروعية ستر الوجه. ولذلك نقول إن ستر الوجه والكفين للمرأة من الأمور المستحبة، وأما الوجوب فيحتاج إلى دليل واضح. والمسألة كما ذكرنا يعني خلافية، ولا ينبغي يعني الموالاة والمعاداة عليها كما يفعل بعض طلبة العلم، يوالون ويعادون على مسائل فقهية يحدثني بعض الإخوة أن جماعة من الطلبة حضروا لشيخ فذكر مسألة صيام السبت، فلما وجدوا الشيخ خالفهم في هذه المسألة لم يحضروا له بعد ذلك. هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل، لأن المسائل الخلافية ستبقى مسائل خلافية، ولا بأس للإنسان أن يدافع عن قوله ويبين أدلته، ولكن يلتزم بأدب الخلاف في ذلك كما هو معلوم. المهم أن هذه المسألة يعني تقرأ في الموضعين المذكورين من أجل أن يكون المرء على بينة من أمره في دينه. الثامنة، تصلي المرأة بخمار، وهو غطاء الرأس الذي ينحدر على العنق والصدر والكتفين، فيخفي تجسيم هذه المواضع. هذه فائدة الخمار، الخمار يخفي تجسيم هذه المواضع. ثم فوق الخمار ثوب واسع يسمى جلباب، يسمى ملحفة، يسمى ملاءة، المهم أنه فوق الخمار يوضع يعني ثوب آخر. فإذا حجاب المرأة المسلمة خمار وجلباب. الخمار هو غطاء الرأس الذي يتدلى على العنق والصدر والكتفين، ثم فوق الخمار يعني يوضع ثوب واسع. وبعض النساء تغطي الرأس ثم تضع الثوب الواسع على الكتفين، هذا ليس بحجاب شرعي، لأنه هذا يجسم العنق ويجسم الكتفين، فهذا ليس بحجاب، وإنما الحجاب كما ذكرنا غطاء الرأس وفوقه الثوب، فلا يتجسم شيء من جسد المرأة. فإذا خمار وثوب، تصلي المرأة بخمار وثوب، وثوب واسع لا يجسم شيئا من بدنها، ويكون طويلا بحيث إذا ركعت وسجدت لا ينكشف قدماها، وذلك بأن ترخي ثوبها ما بين الشبر والذراع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر جر الثياب فقالت أم سلمة أو غيرها يا رسول الله إذا تنكشف قدماها، قال يرخينه. نعم، فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء أن ترخي شبرا، قالت يا رسول الله إذا ينكشف قدماها، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن، يرخينه ذراعا ولا يزدن. فإذا تطيل المرأة ذيلها وثوبها ما بين الشبر والذراع، ولا يظهر من المرأة في صلاتها إلا وجهها وكفاها، وما سوى ذلك فهو عورة، وما سوى ذلك فهو عورة. التاسعة، تكوير الشعر في الصلاة سواء كان مضفورا أو مرسلا، وجعله على هيئة كعكة، فهذه الكعكة كعكة الشعر لا تجوز في الصلاة، لا تجوز لا للرجل ولا للمرأة، سواء كان الشعر مضفورا أو مرسلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا وقال كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان. فالذي يكعكع شعره، يكعكع شعره سواء كان رجلا أو امرأة، هذا منهي عنه في الصلاة، منهي عنه في الصلاة، خارج الصلاة يفعل، وأما في الصلاة فلا يجوز لأنه كفل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يفعل هذا سواء كان رجلا أو امرأة هو يجهز للشيطان مقعدا، فهذا منهي عنه. العاشرة: إذا شهدت المرأة الجماعة فلتصف من عند الجدار الخلفي، فإنه خير صفوف النساء، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، حتى ولو كنا يصلين في مكان خاص بهن، كما أنه يندب للمرأة في بيتها أن تتباعد عن الأبواب، تتباعد عن أبواب البيت، تصلي في حجرتها في مخدعها، كلما تباعدت وتعمقت في البيت كلما كان أفضل، مع أنها في بيتها. وكذلك في المصليات التي تكون خاصة بالنساء تبنى صفوف النساء من الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير صفوف النساء آخرها، لأنه آخرها، سواء كان مصلى النساء منعزلا عن مصلى الرجال أو لا. وتصلي المرأة خلف جماعة الرجال ولو كانت وحدها، حتى مع زوجها في البيت تقف وحدها. قال البخاري: باب المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا. ولا يقال في هذه الحالة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نقول هذا في جماعة الرجال. وأما بالنسبة للمرأة فالمرأة وحدها تكون صفا. الحادية عشر: ولا تمر المرأة البالغ بين الرجل وبين سترته. إذا اتخذ الرجل سترة، وهذا من الواجبات وإن كان الجمهور على الاستحباب، فلا يجوز للمرأة أن تمر بين الرجل وبين سترته، وإذا مرت بطلت صلاته فيستأنف الصلاة، فإنها تقطع صلاته وتفسدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه وبين قبلته مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يكن بينه وبين قبلته مثل مؤخرة الرحل، يعني السترة تكون بهذا الارتفاع ما يقرب من 30 سنتيمتر، فلا سترة أقل من هذا القدر، لأن هذا هو قدر يعني مؤخرة الرحل التي تكون على البعير، فهذا هو ارتفاع السترة. فإذا لم يكن بين الرجل وبين قبلته مثل مؤخرة الرحل فيقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. الثانية عشر: وإذا احتاجت المرأة إلى إعلام أحد أو تنبيهه في الصلاة فإنها تصفق ولا تسبح كالرجل، وذلك بأن تضرب بظاهر أصابع إحدى الكفين على باطن الكف الأخرى. هذا هو التصفيق. والإمام مالك رحمه الله يسميه التصفيح، وقد جاء في بعض الروايات التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. ما هو التصفيح؟ التصفيح هو نوع من التصفيق، التصفيح نوع من التصفيق، فإن التصفيق قد يكون بباطن الكفين كما هو مشهور، وأما التصفيح فهو يكون بظاهر إحدى الكفين في باطن الأخرى، بل يمكن الاكتفاء بضرب إصبعين من اليد اليمنى على الكف اليسرى، يمكن الاكتفاء بضرب إصبعين السبابة والوسطى، فتضرب بظاهر السبابة والوسطى في باطن الكف اليسرى. وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان بها. الثالثة عشرة، وإذا سلم الإمام من الصلاة فلتسارع النساء إلى مغادرة المسجد إن كن عرضة لأن يراهن الرجال. نعم، لأنه كان في العهود الأولى النساء يصلين مع الرجال في نفس المسجد، ولكنهن يكن في أواخر المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام تسارع المرأة بالخروج، وأما إذا كان لهن مصلى خاص فهي وشأنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث قليلا جهة القبلة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى القبلة. قال الصحابة فكنا نظن ذلك من أجل انصراف النساء، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. هذا كله صيانة للمجتمع بعدم المخالطة والاختلاط بين الرجال والنساء. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشرور في المجتمعات مردها إلى اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء. ومن أعطاه الله عقلا وتمييزا يرى مصداق ذلك، يرى مصداق ذلك ويعرف قدر وعظم الشرور التي نشأت بسبب مخالطة الرجال، مخالطة النساء للرجال. الرابعة عشرة، وأما عن صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم فانظر الكتاب الفذ للشيخ الألباني رحمه الله، فإنه لم يصنف مثله في هذا الباب، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب أصله في مجلدات ثلاث، وهو الكتاب الموسع، والمشهور هو المختصر الذي اختصره الشيخ من هذا الأصل. فينبغي قراءة هذا الكتاب ومدارسته. الخامسة عشرة، وليس على المرأة شهود الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. السادسة عشرة، ويتأكد خروج النساء لصلاة العيدين حتى أوجبه البعض. يقول قائل الجمعة لا تجب والعيد يجب؟ نقول نعم، لأن الجمعة تتكرر فيتكرر خروج المرأة لها. والأصل وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. وأما العيد فهو يومان في السنة وهو شعار المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يخرج المسلمون جميعا للعيدين من أجل أن تظهر دعوة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فأوجب البعض خروج المرأة لصلاة العيد، وهو ظاهر أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج ذوات الخدور. ذوات الخدور، الخدور جمع خدر، المرأة المخدرة، هذا نحن كنا يعني لفظ معروف في بلادنا مصر. يعني كانت الأم إذا أنكرت على بنتها عدم مساعدتها في العمل في البيت تقول لها: أنت متخدرة. متخدرة يعني ليس من الخضرة وإنما من الخدر. الخدر يعني مكان تبقى فيه المرأة ولا تخرج منه. فحتى ذوات الخدور يعني اللائي لا يخرجن أبدا، يخرجن في يومي العيد. أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل: فالحيض. قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى ولو كانت حائضا. وفي لفظ: وتعتزل الحيض مصلى المسلمين. فإذا الحائض تخرج وتعتزل المصلى. ما المراد تعتزل المصلى؟ كما جاء في رواية أخرى: تعتزل الصلاة. ليس معنى أنها لا تدخل المصلى، وإنما المراد اعتزال الصلاة، يعني لا تصلي، كما جاء في صحيح مسلم. نعم، وكان ينبغي التنبيه على هذا، كان ينبغي التنبيه على هذه الرواية التي في صحيح مسلم: مصلى المسلمين، أي الصلاة كما في صحيح مسلم. كل هذه الأشياء كما ذكرت قبل ذلك، الأشياء التي أعلق بها وأذكرها وليست في الكتاب، هذه يعني هي مواضع الأسئلة، بل غالب الأسئلة ستكون في هذا. فالمراد باعتزال المصلى أي الصلاة كما في صحيح مسلم، فليس فيه دليل أن الحائض يعني لا تدخل المسجد كما استدل به بعضهم. وفي لفظ آخر، نعم هذا اللفظ أيضا يؤيد ما ذكرنا: والحيض يكن خلف الناس. الحيض يكن خلف الناس، إذن هن في المصلى، والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس، أي تكبير، التكبير الذي يكون قبل مجيء الإمام. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم. وأنا أتعمد أن أنقل عن الصحابة، والفضل يرجع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وقفت له على نقل، وما أحسن هذا النقل. قال فيما معنى كلامه: العناية والانشغال بنقل أقوال الصحابة في المسائل الفقهية أولى من نقل أقوال من بعدهم. سبحان الله، نجد غالب المصنفين الآن عندما يصنفون يكتفون بالأئمة الأربعة، وإذا علوا يعني يذكرون أقوال التابعين، والكثير منهم لا يعول على أقوال الصحابة، وهذا خطأ كبير. بل ينبغي في مسائل الخلاف أن يبحث طالب العلم عن أقوال الصحابة، لأن الحق لا يتعداهم. وجدنا مثلا في مسألة قولين، وبكل قول قال جماعة من الصحابة، يصبح الأمر هينا والله هذا كل قول له سلفه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا من النقول العزيزة، فرأى جماعة ذلك حقا عليهم، حقا سواء كان واجبا أو كان أمرا مؤكدا، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم. السابعة عشرة، ومن حق النساء على إمام صلاة العيدين أن يأتيهن ويخصهن بموعظة تناسب حالهن. طبعا هذه سنة مهجورة، الإمام يأتي إلى النساء بعد أن ينتهي من خطبته ويخص النساء بموعظة تناسب حالهن، ويأمرهن بالصدقة، ويأمرهن بالصدقة. طيب لو قال قائل هذا مثلا لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن صوت النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى النساء، وأما الآن المكبرات موجودة، نقول لا أقل من أن يختم الإمام خطبته بموعظة خاصة بالنساء ويأمرهن بالصدقة، لأنها آكد في حقهن لكثرة ما يقع منهن من المخالفات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أنقل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما بعض النساء يجدن في أنفسهن شيئا ما ينبغي، وإنما الإنسان يفرح، المرأة تفرح إذا جعل الله تبارك وتعالى لها مخرجا من طبيعتها. إذا كان من طبيعة المرأة كثرة المخالفات فالحمد لله أن جعل الله تبارك وتعالى لك مخرجا، الصدقة، كثرة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، يكفرن يعني يجحدن. قالت المرأة يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، يعني الزوج. فمن أجل هذا ومن أجل كثرة ما يقع من النساء من المخالفات فينبغي عليهن الإكثار من الصدقة. أقول هذا وأنا أعلم أن هناك نساء فاضلات يفوقن كثيرا من الرجال في الفضل لكثرة ما يقع منهن من المخالفات، والتعجل في الأمور والصدقة تكفر هذا. الثامنة عشرة، ومن السنة أيضا جمع النساء في الليلة التي يغلب على الظن أنها ليلة القدر، يصلين مع الناس في المساجد كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 27، حيث جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم تلك الليلة. فهذا مما يعني يستثنى من خروج المرأة من بيتها، فهي تخرج في العيدين وتخرج في ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهله ونساءه لهذه الليلة. التاسعة عشرة، عندما تقولين أذكار دبر الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير فعدي ذلك أعلى الأنامل كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما تقول أختك كالمرة الماضية هذا لا يخص النساء، أقول إنما ذكرته من أجل ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بذلك، وكما أمر النساء بذلك وقد كان يمكنهم، أي يمكن للصحابة اتخاذ السبحة، فإن الخرز والخيوط كان موجودا في زمانهم، ما الذي كان يمنعهم؟ الخرز موجود والخيوط موجودة، ما الذي كان يمنعهم أن يصنعوا مثل هذه السبحة؟ سبحان الله، أنا ما أدري يعني كيف يتهاوى الناس في البدع، نسأل الله العصمة والسلام. يعني هذا دليل ما أوضحه وما أحجه من الحجة، يعني الخرز موجود والخيوط موجودة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أو يعجز أصحابه أن يصنعوا هذه السبح؟ ولذلك عندنا هنا قاعدة مهمة جدا ينبغي حفظها لرد البدع التي يستدل الناس عليها بعمومات الأدلة ولم يجري عليها العمل في زمن الصحابة. انتبهنا لهذا الكلام، كثير من الناس يستدل بعمومات الأدلة، بعمومات الأدلة. مثلا ربما يقول قائل نؤذن لصلاة الكسوف ونؤذن للعيدين، فإذا أنكر عليه منكر يقول هذا ذكر لله عز وجل، والله عز وجل يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا استدل بالعموم. نقول صحيح واذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن هذا الذي أنت ابتدعته الآن لم يجري عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلا بد من جريان العمل بالنص العام، لا بد من جريان العمل الذي يأتي بصورة، الذي يأتي بصورة تدخل في العموم، الذي يأتي بصورة تدخل في العموم، لا بد أن يجري عليها العمل، يعني على هذه الصورة لا بد أن يجري عليها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وها هنا قاعدة نقلها الشيخ علي محفوظ في كتابه العظيم الإبداع في مضار الابتداع، ونقل ذلك عنه الشيخ الألباني في صلاة التراويح صفحة 33. ما هي هذه القاعدة العظيمة؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي على فعله، مع قيام المقتضي على فعله. إيش يعني قيام المقتضي؟ قيام المقتضي الناس كلهم يحتاجون حاجة يعد عليها، الناس يحتاجون شيئا يعدون عليه التسبيحات، هذا معنى قيام المقتضي. طيب وعدم المانع، إيش يعني عدم المانع؟ عدم المانع يعني هم كانوا يريدون أن يصنعوا سبحة لكنهم لم يجدوا خيوطا ولا خرزا، هذا معنى ما عدم المانع. فإذا قيام المقتضي يعني الحاجة إلى هذا الشيء، وعدم المانع يعني من فعله، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. مرة أخرى القاعدة، ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي على فعله وعدم المانع، الجواب فتركه هو السنة وفعله هو البدعة، ولذا هذه السبحة بدعة حسب هذه القاعدة. نعم، ولكنهم لم يفعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، فلو كانت السبحة خيرا لدلنا عليها. فالواجب اتباع السنة فعلا وتركا، وهذا قد أكدنا عليه لما شرحنا مذكرة الأصول من علم الأصول. فالواجب اتباع السنة فعلا وتركا. عن يسيرة هذا الدليل، وهي يسيرة بنت ياسر الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، يراعين المراعاة هي الحفظ، يعني حفظ العدد، حفظ العدد عدد التكبيرات يراعين بالتكبير، يعني يعددنا عدد التكبيرات التي فيها عدد كال33، هذا معنى يراعين، يراعين بالتكبير. والتقديس، التقديس اللي هو التحميد، والتهليل لا إله إلا الله. وأن يعقدن بالأنامل، يعني العد يكون بالأنامل، وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الزكاة. المسألة الأولى: هل على المرأة زكاة في حليها؟ جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل أم سلمة وعائشة وامرأة كانت بنتها تتحلى بذهب، فهذه ثلاث وقائع لما دخلنا عليه. طبعا في وقائع متفرقة، فسألهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل يؤدين زكاة ما يلبسنه من الحلي؟ فقلن لا، فأخبرهن بعذاب النار إذا لم يفعلن، أخبرهن بعذاب النار إذا لم يفعلن. فاستدل أبو حنيفة وغيره رحمهم الله بهذه الأحاديث وبغيرها، وبما صح عن ابن مسعود بإيجاب الزكاة في حلي المرأة، فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن الزكاة في الحلي واجبة، واستدل بهذه الأحاديث. ولو كان أبو حنيفة كما يقولون عنه، يعني يقدم القياس على الأحاديث، لقدم القياس في هذه المسألة، لأن حلي المرأة يعني مثل سيارتها ومثل بيتها ومثل ثيابها، أشياء تتحلى بها، أشياء تلبسها، أشياء تركبها. والقاعدة أن ما يستعمله المرء ولا ينوي به المتاجرة والربح، الأصل أنه لا زكاة فيه. فلو كان أبو حنيفة رحمه الله يقدم القياس لقال بعدم الزكاة في الحلي، فهذا من يعني عدم معرفة ما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وطبعا هذه الأمور تأتي بسبب التعجل وعدم المعرفة، فيتهمون أبي حنيفة أنه لا يقول بالآثار وأنه لا يقول بالأحاديث، هذا كله من التعجل. وخالف في ذلك جمهور العلماء فقالوا: ليس في الحلي زكاة لأنه مال غير نام، والزكاة إنما تجب في المال النامي أو فيما هو قابل للنماء كالدنانير والدراهم. الدنانير والدراهم قابلة للنماء، وصاحبها ينميها أو يرديها، يتركها بدون تنمية، لكنها قابلة للنماء. فالقاعدة أن الزكاة تجب في المال النامي أو فيما هو قابل للنماء كالدنانير والدراهم والعملات النقدية. واستدلوا بحديث ضعيف، استدل الجمهور بحديث ضعيف: ليس في الحلي زكاة. واستدلوا أيضا بآثار صحيحة عن خمسة من الصحابة، وهذا الذي يجعل يعني طالب العلم يعني لا يتعجل بالقول بالأحاديث المذكورة. الوقائع الثلاث أم سلمة وعائشة وامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهن بعذاب النار إذا لم يفعل. فهذه الأحاديث لما جاء عن خمسة من الصحابة أنهم يقولون ليس في الحلي زكاة، فلا بد من التأني. والذي يبدو والله أعلم بحسب ما يتبين لي أن هذه الأحاديث كانت قبل يعني أن يباح الذهب للنساء، لأن الذهب مر بمراحل تحريمه وتحليله، صلى الله وبركاته، مر بمراحل، فقد كان محرما على الرجال والنساء، ثم كان يعني قبل ذلك كان مباحا للرجال والنساء، ثم محرما على الرجال والنساء، ثم بعد ذلك أبيح للنساء. فلعل هذه الأحاديث تكون في مرحلة من هذه المراحل. ولا يقال في هذه الحالة أننا نقدم يعني قول الصحابي على الأحاديث المرفوعة، وإنما نقول نفهم هذه الأحاديث في ضوء المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التنبه لهذا. نفهم هذه الأحاديث التي تدل على الوجوب في ضوء المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فخمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، والعجيب أن من هؤلاء الصحابة عائشة، وعائشة نحن ذكرنا أنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدها بالنار على عدم الزكاة، ثم هي بعد ذلك تقول ليس في الحلي زكاة؟ فلا بد أن يكون حدث في الأمر شيء، فتكون هذه الأحاديث يعني نسخت، والله أعلم. بآثار خمسة عن الصحابة عائشة وأسماء وجابر وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة. ومن أقوى ما يستدل به للجمهور أن عائشة وهي راوية أحد أحاديث الوجوب هي ممن لا يرى الزكاة في الحلي، وأيضا يستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. إيش معنى ولو من حليكن؟ فإنه يدل على أن الحلي أصلا لا تجب فيه صدقة، هذا يدل على أن الحلي لا تجب فيه صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو. قال الخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها. لماذا؟ لأنه مال، هذا الظاهر من الكتاب، طالما أنه مال فالزكاة تجب في المال. الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده يعني الأحاديث المرفوعة، ومن أسقطها ذهب إلى النظر وهو أنه مال غير نام، ومعه طرف من الأثر وهي آثار الصحابة والاحتياط أداؤها. هنا قول الخطاب هذا محل سؤال، يأتي سؤال اشرحي قول الخطاب كذا. المسألة الثانية في الزكاة، يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ولو من غير أن يأمرها بذلك، لكن بشرط إذا علمت رضاه بذلك، هي تعلم أنه يرضى، جاءها مسكين أعطته 500 وهي تعلم أن زوجها عندما يأتي يقول لها لو أعطيته 1000 لكان أحسن، تعلم رضاه وإذنه لها بالقول أو إقرارها على ذلك، ويكون لها أجر بما أخرجت، يكون لها أجر بما أخرجت لأنها عاونت زوجها على الصدقة، فهي لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما اكتسب، ولزوجها أجر بما اكتسب، وهكذا تكون المرأة دالة لزوجها على الخير. هذا فيما يتعلق بمال الزوج. وأما مال المرأة فعندنا حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 825، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجوز لامرأة، لا يجوز يعني الجواز هنا ليس الجواز الفقهي وإنما هو الجواز اللغوي، لا يجوز يعني لا تمضي، يعني لا تكون صدقة، لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، يعني إلا برضاه. فهذا مما ينبغي التنبه له. لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. فالمرأة إذا كان لها مال قبل أن تتصدق تقول له: يا فلان أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، فلعله يرشدها، لأن الرجل في الغالب أن عقله يعني أقوى من عقل المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا في الغالب، فلعله يرشدها. وأيضا هذا مما يكون سببا للوفاق والتراضي بين الزوجين. فمن أجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. والمسألة خلافية، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. فذكر الحافظ 4 أقوال في هذه المسألة، وأنا لن أذكرها. ترجعنا إذا إلى هذه الأقوال 4 وبتسجلوها في هامش النسخة التي معكم وتكون محل سؤال. ذكر الحافظ في هذه المسألة يعني 4 أقوال، مما يرجح يعني القول الذي قال به عطاء وغيره هذا الحديث: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. الجمهور على أنه لا يشترط إذنه، بل مالها وهي حرة التصرف فيه، هذا قول الجمهور. كتاب الحج. المسألة الأولى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، وهذا يشمل سفر الحج وغيره، بل جاء الحديث صريحا في ذلك يعني في الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا ومعها محرم. المشهور ماذا؟ لا تسافر، لكن نقول جاء الحديث بهذا اللفظ: لا تحج امرأة إلا ومعها محرم، رواه البزار وغيره عن ابن عباس، وهو في السلسلة الصحيحة 3065. وذلك أن المرأة ضعيفة ويسهل التأثير عليها بالكلام ونحوه، فإذا كانت وحدها بعيدا عن أهلها أغرى بها الشيطان، فمحرمها حافظ لها بما حفظ الله. ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك سدا للذريعة، مع ما ذكرنا من التعليل، وهو أنه يعني يسهل التأثير عليها بالكلام وأنها ضعيفة، فإذا كانت المرأة من القواعد امرأة كبيرة، مو معقول امرأة كبيرة إنسان يكلمها وأنها تتأثر بكلامه، لأنها صارت امرأة كبيرة. فإذا كانت المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وهي لا تحيض ولا يوجد لها محرم، فيجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي، فمذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن المرأة يجوز لها أن تحج مع من تأمنه إذا كانت بهذه الصفات المذكورة. ويراجح في ذلك الفتاوى لشيخ الإسلام 26 صفحة 13. المسألة الثانية: ويجوز للمرأة أن تحج بطفلها مهما كان سنه وله حج تفضلا من الله تعالى ولأمها أجر لأنها متسببة في حجته هذه، وإذا كان له حج فيفعل به كما يفعل الحاج من الإحرام، يفعل به إن كان صغيرا يفعل به، وإن كان يعقل يقال له افعل كذا وكذا من الإحرام والطواف به والسعي به والوقوف به بعرفة ورمي الجمرات عنه والذبح عنه وغير ذلك من أركان الحج وواجباته وسننه، بل عليه غرامات مخالفات الإحرام، نقول عليه الغرامات. يقول قائل: هذا طفل صغير لا يعقل. نقول: الغرامات المالية لا علاقة لها بالبلوغ، ننتبه لهذا. الغرامات المالية لا علاقة لها ولا يشترط لها البلوغ، لأن هذا من الأحكام، ما أدري في اتصال بيني وبينكم ولا لا، من الأحكام الإيش؟ من تقول؟ نعم، من الأحكام الإيش هذه؟ لا، الأحكام في الأصول تنقسم إلى إيش؟ أحسنت، بارك الله فيكم، الحمد لله. لأن هذا من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا علاقة لها بالبلوغ. فإذا حتى عليه غرامات مخالفات الإحرام والحرم إذا بلغ 7 سنين. الثالثة: الحائض والنفساء إذا مرتا بالمواقيت اغتسلتا وأحرمتا وتفعلان المناسك كلها غير الطواف، كما فعلت أسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر في ذي الحليفة عام حجة الوداع، وكذلك عائشة لما حاضت بسرف قرب مكة وجاء يوم التروية ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقض شعرها والاغتسال وإدخال الإحرام بالحج على إحرام العمرة التي أحرمت بها من الميقات فصارت قارنة. فإذا الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام ولا يمنعان من المناسك إلا الطواف. الرابعة: والأفضل في حق المرأة أن تشترط في الحج كما فعلت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، لأنها أي المرأة ضعيفة ومعرضة للوجع والتعب، فلربما حبست عن حجها، فإن كانت اشترطت تحللت ولا شيء عليها. هذا فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط أن المرأة أو المرأة إذا حبس عن الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذه فائدة الاشتراط. فتقول عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك ومحلي، هذا هو الشرط، ومحلي من الأرض حيث حبستني، يعني الموضع الذي أحبس فيه أتحلل بلا غرامة. فهذا نقول بالنسبة للمرأة الأفضل لها أن تشترط لأن المرأة ضعيفة، وأما الرجل فلا يشترط إلا إذا غلب على ظنه الوجع والتعب. الخامسة: ويحرم على المرأة في إحرامها أن تنتقب وأن تلبس القفازين، يحرم عليها هذا وهذا، ويجوز لها تغطية الوجه واليدين بالثياب، فالممنوع هو النقاب الذي هو مفصل على الوجه والقفاز الذي هو مفصل على اليدين، الممنوع هو المفصل، لأننا ذكرنا أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فالممنوع هو النقاب والقفازان. وأما تغطيتهما بغير نقاب ولا قفازين فجائز، ويجوز لها تغطية الوجه واليدين بالثياب أي بغير نقاب وقفازين، وما عدا ذلك يعني ما عدا الوجه والكفين فلتلبس ما شاءت في إحرامها. السادسة: ولا يجوز عقد النكاح ولا الخطبة حال الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح، يعني لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يكون مأذونا، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة لا لنفسه ولا لغيره. السابعة: ويجوز للنساء الإفاضة من مزدلفة إذا غاب القمر، كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها، كانت تقول لغلامها: أغاب القمر؟ فإذا أخبرها أنه لم يغب أقبلت تصلي، فلما أخبرها يعني أفاضت من مزدلفة وتقول: أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للظعن. الظعن جمع ضعينة، وهي المرأة. ولكن لا يرمينا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الفجر، يعني هي تتحرك من منتصف الليل لكن لا ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الفجر، كما هو قول جمهور العلماء. وأجاز لها الشافعي أن ترمي قبل طلوع الفجر، ولكنه مرجوح، لأن هذا من أعمال يوم النحر، ويوم النحر إنما يكون بعد طلوع الفجر. الثامنة: وليس على النساء في العمرة والحج حلق، إنما عليهن التقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت بعض الأسئلة، نستعين الله عز وجل على الجواب. ذكرت أن أم ورقة كانت تؤم الرجال والنساء أهل بيتها لأنها أكثرهم حفظا. أرجو توضيح هذا. توضيح هذا: نحن قلنا هذه حالة خاصة، يعني ما يقال هذا الآن. الناس الآن يعني إنسان المسلم يعني يحفظ ما تقوم به صلاته، فالرجل هو الذي يؤم. وأما قصة أم ورقة فأنا في تصوري أنها كانت في وسط أناس جهال ما يعرفون شيئا، فمن أجل هذا يعني كانت تأمهم مثلا عندها عبد، عندها كذا، ففي تصوري أنهم كانوا لا يعرفون شيئا من القرآن، فمن أجل هذا كانت تأم أهل دارها. فقصة أم ورقة يعني كما يقال من قضايا الأعيان، ليس فيها حكم عام. إذا كانت المرأة تلبس النقاب فهل يلزمها أن تضع العباءة على الرأس أم أن النقاب كاف؟ المهم أن ثيابها لا تجسم شيئا من بدنها، لأنه ربما يعني استحدثت النساء ألبسة معينة، فالذي يهمنا هو الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومن أهمها أنه لا يظهر شيئا من جسدها، لا من عظامها ولا من لحمها، لا يتميز من بدنها شيء. هل تأم المرأة الغلمان ما بين 7 و9؟ لا، إذا كان الغلام يعني يحفظ ما تصح به الصلاة فهو الذي يأم. هل يجوز اتخاذ السبحة إذا كانت في بيتها لوحدها ولا تكون دائمة؟ يعني بعضهم جوز هذا، لكن هذا خلاف السنة. يعني بعضهم يقول أحيانا تكون المرأة كبيرة وما تستطيع أن تعد، فالسبحة يعني أيسر عليها. فعلى كل حال إن كان لا محالة فلا تكون السبحة شعارا أبدا، كما هو الموجود الآن. السبحة لا تكون شعارا أبدا، وإنما إذا اتخذت لرجل كبير أو امرأة كبيرة فيكون هذا في البيت. وعلى كل حال هو خلاف السنة. أرجو من فضيلتكم توضيح معنى كلمة التقديس. التقديس هو التحميد، التكبير والتقديس والتهليل، فيكون التقديس هو التحميد. سبحان الله، تنزيه، تسبيح أيضا، يكون التسبيح والتحميد، لأن الذي ورد في الكلمات التي تختم بها الصلوات سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، جاء في بعض الروايات سبحان الله 25، والحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. نعم. ما هي طريقة عقد التسبيح عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العقد هذا معروف عند العرب. العقد مثلا الخنصر تضمه إلى الكف وتقولين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأن ثلاث عقد، بعدين اللي بعده تضمه إلى الكف سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني بضم الإصبع إلى الكف وتقولين ما تقولينه ثلاث مرات، لأن الإصبع بثلاث. وهناك من يحرك الإبهام، أنا ما أدري الصفة واضحة ولا لا، من يحرك الإبهام على عقد الأصابع، فيأتي بالإبهام يحركها على العقدة السفلى من الخنصر سبحان الله، بعدين العقدة التي بعدها سبحان الله سبحان الله، وهكذا، فيحرك الإبهام على عقد الأصابع يعدها، سواء كان هذا أو هذا، فهذا كله من العقد، هذا كله من العقد بالأنامل. إذا فرغت المرأة من إمامة الصلاة فهل تجلس أمام المأمومين كما يفعل الرجل؟ لا، لا تجلس، لأنها يعني مأمورة أن تكون بينهن. نعم، وهذا من المناسبات، يعني هذا كله من يعني من تستر النساء، فالمرأة يعني لا تتقدم حتى على جماعة النساء. هل يجوز للمرأة رفع شعرها كثيرا زينة للرجل أو في البيت؟ وإيش معنى رفع شعرها؟
تقصد
الكعكة؟
نعم،
هي يجوز، الممنوع في الصلاة، الممنوع من الكعكة في الصلاة فقط. هل تقبل صلاة المرأة إذا غطت يدها أثناء الصلاة؟ طبعا الصلاة صحيحة، لكن يعني لا تغطي وجهها ولا كفيها إلا إذا يعني مر بها رجل أجنبي. تخرج المرأة وشعرها كعكة لأن هذا السبيل والاحتياط لعدم الكشف، وقد تضطر للصلاة خارج بيتها، فهل تعذر ببقاء الكعكة أم يجب أن تحلها على كل حال؟ والله إذا كان هناك مكان تحل فيه ثم تعيدها مرة أخرى فهذا هو الواجب عليها، أما إذا لم يكن هناك مكان تحل فيه الكعكة فإذا تبقيها. ذكرتم أن خير صفوف المرأة آخرها، وإن كان المصلى منفصل عن الرجال، فهل معنى ذلك أنهن يبدأن الصفوف من الخلف؟ نعم. وهل إذا كان هناك فراغا في الصف الأول تبقى هي في الصف الأخير؟ تبقى في الصف الأخير. نحن ذكرنا ما بوب به البخاري، المرأة وحدها تكون صفا. فهي تبقى في الصف الأخير يعني دعوة للسنة، كأنها تدعو يعني النساء إلى أن يتأخر. أرجو التكرم من فضيلتكم توضيح كلمة مطلقا التي وردت في المسألة الثانية عشرة، فهل معنى ذلك أنها تمنع من القراءة جهرا في الصلوات الجهرية إن كانت تصليها لوحدها في البيت؟ لا، إن كانت تصلي وحدها في البيت تجهر، وإنما هي تصفق في وجود الرجال حتى لا يسمع الرجال صوتها. في المسألة الحادية عشرة، هل تقطع المرأة البالغة صلاة المرأة أيضا؟ لا، القطع إنما يكون لصلاة الرجل، القطع إنما يكون لصلاة الرجل، وأما المرأة إذا مرت أمام المرأة فلا تقطع صلاتها، هي ممنوعة من المرور، ممنوعة من المرور بينها وبين سترتها، لكنها إذا مرت المرأة بين يدي المرأة بينها وبين سترتها فلا تقطع صلاتها. هل المرأة لو كانت من المحارم تقطع الصلاة إذا مرت أمام الرجل؟ نعم، هذا ما في فرق بين المحارم وغيرهن. هل هناك قول للسيدة عائشة أن المرأة لا تبطل صلاة الرجل إذا مرت أمامه؟ واستدلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه على فراشها. نعم، لكنه مردود عليها رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرور وهي استدلت بالآش، استدلت بالمرور أم استدلت بنومها؟ هي ما مرت رضي الله عنها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهي أمامه، فنقول لها رضي الله عنها أنت ما مررت وإنما أنت نائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المرور، فقوله هذا مشهور عنها، حتى كانت تقول عدلتمون بالكلاب والحمير، كانت تقول هذا، يعني خليت النساء مثل الكلاب والحمير، المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب، الحقيقة هنا سؤال خط غير واضح، إذا صليت في لباس ساتر لكنه مثلا أضع الشيلة على رأس والعباءة على كتفي في بيتي ولا يراني الرجال الأجانب، فما هو المحظور في ذلك؟ المحظور في ذلك أنك ما تسترت، المحظور في ذلك أنك ما تسترت، لأن يعني لباس المرأة من شروطه أنه لا يجسم شيئا من بدنها، وإذا أنت حطيت العباءة على الكتفين فقد جسمت الرأس وجسمت العنق، وأنت تقفين بين يدي الله تبارك وتعالى. أحيانا يصعب فك شعري إذا كان مربوطا كعكة، وخاصة إذا صليت خارج بيتي، ذكرنا الجواب. هل يجوز الصلاة الطرحة غير عريضة فلا تغطي الكتف؟ لا، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، هذا مما ينبغي التنبيه عليه، لتتقي المرأة أن تبطل صلاتها وهي لا تشعر، فلا بد من الحجاب كما ذكرنا، الحجاب الذي لا يجسم شيئا من بدنها. هل ليست القباضة للشعر يدخل تحت التكوير؟ ما هي القباضة؟ القباضة إنما تقبض شيئا مجموعا، فالممنوع هو تجميع الشعر، تجميع الشعر بحيث يكون يعني كفلا للشيطان، مقعدا للشيطان، أما إذا كانت القبضة تقبض الشعر بدون تكوير لا بأس. ذكرتم أن المرأة تقطع صلاة الرجل عند مرورها، فما حكم الحالات التالية؟ المرأة أمام المرأة لا تقطع، الرجل أمام الرجل لا يقطع، الصغير أمام أمه لا يقطع. هناك فرق بين القطع، قطع الصلاة وإفسادها فسادها، وبين حرمة المرور. ليس في هذا أنه يجوز المرور، نقول لا يجوز المرور والمرء آثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. لكن الصور المذكورة لا تفسد بها الصلاة، وإنما تفسد الصلاة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لم أفهم في كتاب الحج النقطة الرابعة، الاشتراط. إذا ما فهمتي سلي أخت لك قد فهمت. أنا أجيب بهذا لأن الأمر واضح. إن لم يكن الطفل بلغ 7 سنين هل عليه أيضا غرامات الإحرام والحرم؟ نحن ذكرنا 7 سنين لأن هذا حكم الطفل المميز. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها قدر حاجتها بدون علمه؟ تأخذ ما يكفيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فلو كان الرجل شحيحا بخيلا فتأخذ من ماله بقدر ما يكفيها وولدها، أما إذا لم يكن شحيحا فلا تأخذ إلا بإذنه. هل يجوز للقواعد من النساء أن تسافر وحدها؟ نحن ذكرنا أن هذا في الحج، وأنها تسافر مع من تأمنه، أما وحدها لا، تسافر مع من تأمنه، ويكون هذا فقط في الحج، ويكون هذا فقط في حجة الإسلام، لأن هذا كل استثناء. هل يجوز للمرأة لبس الحلي المصنوع من الذهب؟ لأن هناك من أنكر علي لبس الذهب، وأخبرنا أن الشيخ الألباني لا يرى بجواز لبس الذهب، فما هو الأصح؟ ثبت النقل يا أختي. الشيخ الألباني إنما يتكلم في الذهب المحلق، هذا رأيه، وطبعا هذا رأي يعني مخالف لجمهور العلماء، بل حكي الإجماع على خلافه. فالذي يعني أنكره الشيخ الألباني هو الذهب المحلق، وأما غير المحلق فالشيخ يجوزه. ولعلك قلت يعني أن الشيخ الألباني حرم الذهب لأن غالب الذهب يعني محلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.